تتفاوت الهمم والعزائم ويكون التفاوت في الدرجات على حسب الشق في هذه الأمور. أزيد فأوضح، الشاب المسلم كما قلنا يريد دنيا وأمور كثيرة في دنياه، ثم عندما يريد آخرته كما أنه يتوسع في دنياه وأطلب الدنيا العريضة الكبيرة التي قد لا ينالها إلا بشق الأنفس، كذلك يتوسع في دينه فيريد أشياء كثيرة قد يعجز عنها أو تكون طبيعته وهمته عاجزة عن أن يصل إلى كل هذا، فبدلا من أن يكتفي بالقدر الأدنى الذي يعني ليس له أن ينزل عنه، يصاب بالإحباط واليأس فيترك كل هذا. كما قالوا ما لا يدرك جله لا يترك كله، شيء أنا لا أستطيعه فأفعل ما أستطيع، وهذا هو ما أسوه من علو الهمة. يعني ليس علو الهمة أن أنطح في الصخر، لا، ولكن علو الهمة أن يعني يكون عندي عزيمة أنني سأكسر هذا الصخر يوما ما، لكنني أبذل قصارى جهدي حتى أصل إلى هذه الغاية. ما أقصد إليكم هو هذا التساؤل، هل نحن مطالبون كلنا بهذا الأمر أم أن في الأمر سعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أزيد فأوضح حتى تكونوا معي في فهم المشكلة. كون أن الدنيا والآخرة يجتمعان بمعنى سلامة كل منهما هذا محال، إنما هما ضرتان لا تجتمعان أبدا. إذا أخذت دنياك أضررت بآخرتك، أخذت آخرتك أضررت بدنياك، هذه حقيقة ينبغي أن تعرفها، أن الدنيا والآخرة لا تجتمعان سالمتان لصاحبهما أبدا. ولكن من قال لك إن عليك أن تجمع الدنيا والآخرة سالمتين؟ من قال هذا؟ أنت مطلب أن تجمع الآخرة سالمة وتعرف على هذا، ولا بد أن ينقص من دنياك. لكن القضية والمشكلة التي يعني نبحثها هو أنه لا بد لك من الدنيا، ولا بد لك من نصيب من الدنيا حتى تعيش فيها وحتى تحيا عليها، لكن نقول إن نصيبك هذا من الدنيا ينبغي أبدا ألا يضر بآخرتك. وهذه الإشكالية، كيف تحصل على الدنيا حتى تعيش في هذه الدنيا وتسير فيها إلى أن تنتهي منها بما لا يضر آخرتك، بما لا يكون وبالا عليك أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي المشكلة. فأقول ليس كل الناس، أو أتساءل هل كلنا مطالبون أن نكون حفظة لكتاب الله، علماء أو طلاب علم نابغين أو دعاء مبرزين وخطباء مشهورين، أم أن الأمر يتفاوت بين واحد وآخر؟ هذا ما نريد توضيحه من شيخنا الفاضل. بمعنى هناك من الناس من سنبين له أن هناك حدا أدنى لا يسعك أن تنزل عنه، ثم أنت مطالب بأن تحرص دائما على الزيادة، لأنك إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. وندع المجال بعد ذلك أو نطلق العنان بعد ذلك لأصحاب الهمم العالية، أصحاب العزائم القوية. ويعني أذكر ما ذكره صاحب مختصر نهج القاصدين في تعليقه، يقول أن العمري العابد أرسل إلى مالك عليه رحمة الله، يعني كأنه يلومه أنه يجلس للعلم وأنه لا يتفرغ للعبادة وهكذا، فكتب إليه من مالك رحمه الله كلمات طيبة مفادها أو مضمونها لا أحفظها، مفادها أن الله سبحانه وتعالى يفتح على كل واحد بباب من الخير، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه في العلم، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه في العبادة وهكذا. وقال له يعني إن ما ليس ما أنت فيه بخير مما أنا فيه وإلانا على خير. عندما نسمع هذا الكلام هل يتصور أن الإمام مالك رحمه الله كان مقصرا في عبادته، حاشا ابدا، ولكن فتح الله عز وجل عليه في باب، وهو قد اخذ بنصيبه من سائر الابواب والامور من العبادات والطاعات وغيرها، ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد، لكنه برز في مجال. مثلا نجد في الصحابة من كانت يعني تحدث لهم هذه الإشكالية، لكنهم كانوا يتصرفون. كان مثلا عمر بن الخطاب يتعاقب مع صاحب الله هذا يرعى الإبل يوم، وعمر يرعاه في يوم آخر، والذي عليه رعاة الإبل يأتي فيسأل صاحبه عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذا الأمر موجود والإشكالية قديمة، لكن المهم كيف نحلها وكيف نعالجها. يبقى كما قلت هذا التساؤل، وايضا انبه قبل ان اقوم من مقام هذا، ليست هذه دعوة الى الخنوص واليأس، وليست هذه دعوة الى التكاسل والخمول، يعني يقول خلاص من يعني كل واحد والله عز وجل يفتح عليه بما شاء، ولست مطالبا لا بحفظ القرآن ولا بكذا، لا ليس الامر كذلك، لكننا نقول ان هناك حدا ادنى ينبغي ان لا تنزل عنه، ينبغي ان لا تقل عنه، ثم يبقى بعد ذلك التنافس. ثم هذا الكلام كما قلنا لمن لا يستطيعون الا ذلك، اما الذي يستطيع سواء كان يستطيع ان يترك جزء من عمله او يترك العمل ويتفرغ عنده ما يكفيه، او ذلك الذي يستطيع ان يبرز او يبرز في جانب ما من جانب العلم او من جانب الدعوة، ثم هو يتقاعس ويتكاسل ويقول انا ارضى بالحد الادنى ولا انزل عنه، هذا مخطئ بل آثم. لماذا؟ هذه فروض كفايات، ما لم يقم بها الناس من الدعوة الى دين الله عز وجل ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما لم يتغير المنكر، وما لم يؤمر بالمعروف ويعمل بالمعروف، فيأثم كل قادر. هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، أنت لست في ساعة من الأمر، إذا كنت مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها، أما أن تظن أن الأمر فيه ساعة وما عليك يعني إلا أن تحصل هذا الحد الأدنى، لا، نحن نقول هذا علاجا لكثرة كاثرة يعني تتشتت بين الدنيا وبين الآخرة، فينشع من هذا التشتت وعدم الفهم بأنه يمكنها أن تحصل قدرا ما من الدين في هذا الوقت الى ان يأذن الله عز وجل، تتشدد وتترك الدين بالكلية، وهذا خطأ ويؤدي الى انتكاسة والعياذ بالله. فنفهمها الفهم الصحيح ان عليها كذا وكذا وكذا، يعني هذا لا تقل عنه، ان زادت فخير. اما الاخرون الذين يستطيعون اكثر من ذلك، الذين علاهم الشاعر بقوله ولم ار في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا اشد العيوب، أن تكون قادرا على التمام ثم تقعد بك نفسك وتمكس بك عزيمتك وتظل في حالك، يعني كما يقول شيخنا الألباني حفظه الله بالنظام العسكري، مكانك راوح، لأن محلك سر، عمالك تتحرك ومنظر وأخ ورايح المسجد جاي المسجد ولا شيء، وأنت نافع عن شيء ومحسوب على الإسلام ومحسوب على دين الله عز وجل. يعني أقول هذا حتى لا يساء فهمي، واستغفر الله عز وجل ان كان قد بدر مني ما فيه خطا، ويعني استريح شيخنا عذرا لتطاولي ان اجلس مكانه، فليس هذا مقامي ولا مكاني، علم الله عز وجل، وندعوه ان يجيب على التساؤلات او يوضحها لنا، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل على لسانه الحق والصواب، فيعلم الله تبارك وتعالى ان هذا الامر يعني مما يقلق، لا اقول بالي وحدي ولكن بال الكثيرين من اخواننا الذين يعيشون هذا الصراع ليل نهار، ونسال الله ان يكون التوفيق على لسان شيخنا، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا.
حقيقه ظننت ان الكلام سيكون على هواكم وتوافقون على كلام الاخ خالد، لكن الاوراق التي اتتني تقول بعكس ما ظننت، فقد أسأت بكم الظن، نسأل الله أن يغفر لي ولكم. الأوراق التي جاءت تعقيبا على الأخ خالد كلها تقول أنه ما فيش مشكلة، يعني يقول بعضهم إذا عرفنا كيف جمع الصحابة بين الدنيا والآخرة وسلكنا هذا الطريق عشنا في فلاح ودخلنا الجنة بنجاح. فعلو الهمة أن ندرك كيف أخذ الصحابة ومن بعدهم من الدنيا ما يبلغهم الآخرة، فهذا والله أعلم يكون فيه توفيقا بين الدنيا والآخرة. وواحد ثاني يقول: أما عن الاستفسار الثاني وعن مشكلة التوجيه، أقول أن علو الهمة لن يكمل إلا بحسن التوجيه من المربي، وحسن التوجيه من المربي لا يجدي بدون علو الهمة من المربى، ولابد يعني من الأمرين. وهكذا كلام كثير في هذه المسألة. والمقصود خلاصة الكلام أن أخانا جزاه الله خيرا قال: أهل العوائد من المعوقات؟ وأقول: قد أجبت نفسك، نعم، إن العوائد هي من أشد المعوقات، وأنا ذكرت ذلك في أول عرضنا لهذه القضية، أن الأخ يريد شقة واسعة وزوجة جميلة رائعة بنت ناس معها مؤهل حالي وتقود سيارة وطالبة علم وعندها فقه وعقيدة وكذا وكذا، هو يريد نمطا معينا في الحياة وطريقة معينة في المعيشة، فعلى ذلك هذا لا يمكن إطلاقا الجمع. علو الهمة يقول أنك تغير أنماط حياتك وترضى باليسير. أحد مشايخنا، ذكرت قصته أكثر من مرة، كان في سيدني، نسأل الله أن يفك أثر المأسورين ويفرج كرب المكروبين وأن يطلق أثر المأسورين فضلي ورحمتي وأرحم الراحمين. كان الكلام ده من زمان في الستينات، كان في سجن وعمره 54 سنة، 53-54 سنة. يقول: كان طول النهار داخلية واقفين في الشمس، يقول: فندخل إلى هذا الحبس أو الزنازين، يقول: فأجلس متربعا لأنه ليس هناك مكان أن أمدد رجلي ولا أن أفرد ظهري، أجلس متربعا لمدة نصف ساعة وأضع كوعي على فخذي وخدي على كفي لمدة نصف ساعة، ثم أقوم فأصلي الليل كله. أقول: قمت بالنهار لأمر البشر، أفلا أقوم الليل لأمر رب البشر، لحب رب البشر؟ هذا هو علو الهمة ولا لا؟ هذا هو علو الهمة، أنه كان يكتفي، يقول: يكفي أنني في بلاء وبهذا أدخل الجنة، أليس الأمر كذلك؟ كان يكفي أن يظن هذا. ثم أضف إلى هذا الظن أن ظن أرفع به في الشمس بأيمان الأول ولا لا؟ لكن ما الذي يحمله؟ ما الذي يقويه؟ علو الهمة التخلص من العوائد، من عوائد أنك تنام 10 ساعات، من عوائد أنك أنت لو غيرت لأمتك ما تعرفش تنام، من عوائد أن أنت إذا ما كلتش أكل معين ما تقدرش تقوم، من عوائد. هذه هي القضية، أننا لابد أن نتخلص من العوائد كلها، وأن نعلم حين دخلنا إلى التزام وأصبحنا أصحاب رسالة، كان كلامنا النهارده كله ان احنا نكون اصحاب رساله. احنا طولنا، تدوني 5 دقايق بس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اننا حين نصبح اصحاب رساله، قال تعالى: يا ايها المزمل قم. وقام النبي محمد 23 سنة لم ينم، قم الليل الا قليلا. خلاص انا تنام، قال: مضى عهد النوم يا خديجة. انت ايه معك في نوم؟ اين انا بصاحب قلب يتحرك على الاسلام والمسلمين ان ينام؟ انا لقلب يشغله مصائب المسلمين وبلاواهم في كل مكان ان ينام؟ انا لقلب يشغله هموم المسلمين، بعضهم في الاسر واخرون في القتل، وثالثون تسبح اعراضهم، ورابعون اراضيهم تنتقص، واخرون يتربص بهم، ان له ان ينام. كما سمعت زمان بقى في الحج احد الدعاء، واذا سمعت والله يؤذن، يقول: لقد بخل المسلمون على المسلمين حتى بالدعاء، حتى بالدعاء، لقد فقد المسلمون مشاركة إخوانهم حتى بالعواطف. هذه مصيبة كبرى، أن تنام من أعينك. فلا بد، هذا هو إجابة سؤاله الأول: هل العوائد من المعروقات؟ نعم حتما ولا بد. أما السؤال الثاني في مسألة سوء التوجيه،
او سوء التصرف. هل مطلوب ان احنا كلنا فقهاء حكماء؟ من فمك استدل بان الامام مالك لما ارسل له مين احد اخوانه بالتقصير في العباده قال له كل منا على خير، انت تعبد وانا ادعو، انا اقول لك كذلك، مش مطلوب كلنا نبقى فقهاء، لكن مطلوب بعضنا يكون فقهاء وبعضنا يكون دعاء وبعضنا يكون محدثون وبعضنا يكون مربون وبعضنا يكون مطلوب. كل منا يبحث عن مجال يعينه في حاضرة سابقة قديمة بعنوان الطريق الى الله، تراجعها في شرح عجائب القلوب، ثمان شرائح في شرح عجائب القلوب، ان الانسان اذا اراد ان يسير الى الله فالطريق الى الله رحبة واسعة تتسع لكل سائر، فمنهم من يكون طريقه الذي ينفذ فيه الى الله الصلاة، واخر طريقه الصيام، واخر طريقه الصدق، واخر طريقه النفع المتعدي للمسلمين، واخر طريقه الدعوة. انا عايزك تشتغل، انت اشتغل في الدعوة الفردية، ما تنفعش الاخ اللي بعد النهاردة بيقول فين الدورة الصيفية؟ نقول تعالى امتى خطط لنا الدورة الصيفية، قول لي مين وتحرك هتشتغل الفلاني، ما تقدرش تعمل حاجة خالص، دل على الخير. قول يا اخ محمد انا ما بعرفش اتكلم، خد الكلمتين دول انا كتبتهم قولهم انت، اقولهم على قدر ما تستطيع، ليس مطلوبا ان نكون كل، ومن المطلوب ان نكون كلنا حفظة؟ نعم، هنا اقول نعم، ولا بد ان نكون كلنا حفظة للقرآن. نعم مطلوب ولا بد ان نكون كلنا حفظة للقرآن. واحد يقول لي ده الصحابة كان اللي جمع القرآن منهم عشر، كثيرا ما يستدل بهذا، اقول الصحابة كان القرآن ينزل في وسطهم متتابعا امامهم يعيشون امامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل يوم بيعرف ان في آية نزلت، في آيتين نزلوا، في عشرة نزلوا. النهاردة قلوبنا فسدت والحياة اخذتنا، لو لم يوجد القرآن في قلبك فسدت وضعت. القرآن القرآن لابد ان نحفظ القرآن، لابد لإصلاح قلوبنا، ده لبلوغ الجنة، ده لبلوغ الجنة لازم، وإلا فأي إنسان ليس في جوفه القرآن فهو معرض للتشتت للشتات والعياذ بالله. لذلك القرآن نعم، ثم لابد نكون كلنا فقهاء؟ لا، يبقى بعضنا فقهاء وبعضنا دعاة وبعضنا مربين، بعضنا يعمل في الدعوة الفردية، وبعضنا يعمل في الدعوة الجماهيرية، وبعضنا يكتب ويؤلف كتب في الإسلام وفي الزاد عن الإسلام وفي دعوة المسلمين، وبعضنا كل واحد يبحث عن شيء، بعضنا يكنس المسجد وبعضنا يسجل السرايط، وهكذا ابحث عن دور لك في نصرة دين الله. أما أن نستسلم وأن نمي وأن نركن فهذا ما ليس مطلوبا إطلاقا. إخوتي في الله أنتم الخاصة، لابد من رفع هممكم، لابد من ان تكونوا انتم القادة، انتم السادة، انتم الاول، انتم المتقدمون، انتم الذين لكم السابق، لابد ان يكون هذا. نعم قد اشرت قبل ذلك ان الهمم تتفاوت. رجل لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي من الصلاة؟ قال الصلاة الخمس والزكاة اخبار الزكاة والصيام صوم رمضان والحج حج ان استطاع، قال والله والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا ايه ولا انقص. قال افلح وابيه انصدق. خلاص الرجل الحامي اللي ما فيش منه فايده غير انه يصلي، ما اقدرش اقول له اكتر من كده، لكن انت لا، كما قلنا دخل رسول الله على علي وهو نايم قال الا تقومان فتصليان، وقال نعم العبد نعم الرجل عبد الله لو كان يكون لك. وهكذا نريد ان تكون هممنا همم ربيعة ابن كعب ابن مالك الاسلمي، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني قال اسألك ايه؟ مرافقتك في الجنة. شوف انت خالد بن الوليد، شوف الهمم العالية، خالد بن الوليد بيقول ايه؟ يقول خالد بن الوليد ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. أقول ثاني عشان نشوف هنا من الناس دي ايه. يقول خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد، من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. أول من سمي أمير المؤمنين مين؟ غلط، مش عمر، أخو السي أم المؤمنين زينب بن جحش بنت جحش، اسمه عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش يقول يروي عنه سعد بن أبي وقاص، يقول: التقيت أنا وهو يوم أحد قبل أن نلتقى أعداءنا، فقلت فقال: ألا تجيء فندعو الله بما في نفوسنا؟ قلت: بلى. قال: ادعو. فقلت: اللهم ارزقني اليوم رجلا صنديدا قويا اقتله واخذ سلبه واغنم ما عنده. ده مين؟ قال عبد الله: اول من سمي امير المؤمنين وهو امير فعلا، اما انا فاسالك اللهم ان ترزقني رجلا من الكفار صنديدا قويا خليدا شديدا يقاتلني فيقتلني ويجزع انفي ويشق اذني فالقاك ربي بدمي فتقول فيما هذا اقول فيك يا رب. هكذا كانت هممهم. نهج يا رب كده ايه الناس دي تروح واحنا نكسب وخلاص؟ لا، ده عايز رجل قوي صنديدي حربه. هذه هي الهمم التي ماتت في عصرنا. نستعرف كلامنا في هذا الموضوع باذن الله تعالى في دروس الجمعه، فهي التي تصلح له، اليس الامر كذلك؟ بلى والله. وقد استشرت او سالت شيخنا الشيخ ابي ذر القرموني فافادني في هذه المساله، وسالت الشيخ جمال عبد الهادي دكتور جزاه الله خيرا فافادني في هذه المساله افادات اخرى، وسالت تاجرا صاحب مصانع وهو اخ وافادني ايضا فيها، وسالت رجلا صاحب توكيل شيفروليه وتوكيل تويوتا وافادني فيها ومجموعه شركات استيراد التصدير. فباذن هذا التجميع احتفظ به لدرس الجمعه ونخصص درسنا فلا نخرج عنه بعد ذلك ابدا باذن الله درس الاحد لتهذيب مدارج التركيب، ماشي؟ حتى لا نفسد درسنا هذا، فيظل درسنا هذا تهذيب مدارج التركيب. اذا خرجت فقوموني، لا نخرج عنه، ويصلح موضوع اي مواضيع جانبيه تبقى في دروس الجمعه هي بها احق واولى. نسال الله عز وجل ان يصلحنا والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.
وهذا في بعض الاثار ان الله عز وجل اذا قال يوم القيامه للعبد الفاسق المجرم الكافر الذي استحق دخول النار، واما من اوتي كتابه بجماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابيه. ولكن متى يا عبد الله تقول هذا الكلام؟ قل هذا الكلام من الآن، فعد إلى الله، قل إلى الله، قل يا رب يغفر الله لك جميع ذنوبك. إذا تقرب العبد من الله كبرا تقرب منه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. يقول: يا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عندئذ يقول الجبار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قتلكم. يقول بعض السلف الصالح: وورد ذلك مرفوعا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا قال الله خذوه ابتدره 70,000 ملك، الواحد منهم لا يقول بجناحه هكذا فيلقي في النار 70,000، كل واحد منهم يريد ان يضع الغلة في عنقه والعياذ بالله. تذكروا يا عباد الله، تذكروا ذلك اليوم العظيم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. مثل لنفسك ايها المغرور، مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. اذا كورت شمس النهار واثنيت حتى على رأس العباد تسير، واذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، واذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الحصار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها مأمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأفلاك أين نسير. الوحوش أيها الأحباب تنسى عداوتها، تجد القطة بجانب الفار والغنمة بجانب الجانب الجيش، لا من هذا. وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أموره، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب تفير، وإذا الجنان إلى جنان الله ورحمة الله، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور. الوليد يتعلق بأمه يا عبد الله، يخشى ذلك اليوم العظيم، فكيف بمن أصر على الذنوب والخطايا والآثام، كيف بمن عارف المعاصي والآثام. أوصيكم ونفسي يا عباد الله بالرجوع إلى الله، وجاءت في ذلك اليوم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، أزال الله الحجب التي عجبتك عن ذلك اليوم، فبصرك اليوم حديد، عاينت القيامة وأهوالها، وعاينت البعث والحشر والحساب والجزاء. وقال قرينه من الملائكة هذا ما لدي عتيد، مهيئ مسجل مكتوب فيه كل شيء، ولكن الامر لا يحتاج الى مراجعه، لا يحتاج الى حساب، فالجبار قد اطلع على كل شيء. فياتي الجبار وينادي سبحانه وتعالى: القيا في جهنم كل كفار عنيد معارك للحق مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه يخرج من جهنم يوم القيامه، يخرج يوم القيامه من جهنم عرق، له عينان وله لسان. وتصديق هذا في قول الله تعالى: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. فيخرج منها عرق له عينان ولسان، فينادي: وكلت بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، وكلت بكل جبار عليم، وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. كلا إنها لظى وما أدراك ما لظى، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ترابي يا فلان يا من جمعت فأوعيت وأدبرت عن الله وأعرضت، تعال إلي فلك في منزل وبئس القرار والعياذ بالله. القيا في جهنم كل كفار عريض، مناع للخير معتد مريض، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، عندئذ ينتفض ويخاف الشيطان الذي أغوى الإنسان وأضله. وقال قليله حبنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يتبرى منه إبليس اللعين الذي أغواه، يتبرى منه قليله يقول يا ربي ما أغويته، يا ربي ما كنت سببا في ضلاله. ويوم يعص الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليتني لم اتخذ فلان هذا رفيقا لي، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الاخلاء ايها الاحباب ايها الناس، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو، يتفارعون ويتضاربون، كل واحد منهم يقول هذا الذي اضلني الا المتقين، الا من ساروا على طاعه الله. ابليس اللعين يتبرا في ذلك اليوم من اهل المحشر كلهم، يتبرا منهم كلهم. وقال الشيطان لما قضي الامر، انظروا ماذا يقول الشيطان، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لكن ما ينفع اللوم، الله والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم العظيم، مهما لام الانسان نفسه ومهما رد عليها بالويل والسرور. اول من يدفع حله يوم القيامه ابليس عليه لعنه الله، فيجعلها من خلفه وذريته خلفه والعياذ بالله، فيسحبها وهو يصيح ويقول في ذلك اليوم واثبورك، وهم يقولون خلفهم واثبورك، حتى يلقون في نار جهنم فيقولون واثبورا، فيقال لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم، اللوم الذي ينفع فيه هو في هذه اللحظه في هذا اليوم. انزل عليك دمعات خوفا من الله، لعل الله ان ينصرك بها ويعزك بها يوم القيامه، لعل الله ان يجعلك من اهل السعاده. لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله، لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. هذا هو كلام ابليس وهذا هو حال ابليس، فيا من تجري خلف الشيطان انظر ماذا يقول الشيطان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال البيت. فماذا تقول لربك غدا أيها العاصي، ماذا تقول لله عز وجل؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ ماذا بعد ذلك كله؟ ماذا بعد هذه الأهوال؟ وماذا بعد هذه الشدائد والمصائب والنكبات؟ ماذا بعدها؟ أتدرون ما بعدها؟ إنها الجنة أو النار، إنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير، إنها جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر، إنها جهنم تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. حضر لنا ثم ماذا بعد ايها الاحباب؟ بعد هذا كما قلت النهايه او المستقر، فاما الى النار واما الى الجنه. اما الى الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واما الى نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير. نار اوقد عليها الف عام حتى احمرت، ثم الف عام حتى بيضت، ثم الف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه لا يضيء شررها ولا يطفئ لهيبها. كلا انها لظى نزاعه للشوى، ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. في ذلك اليوم يخاطب رب العزه والجلال، يخاطب النار فتتكلم وتجيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نار وقودها الناس والحجاره يلقى فيها الطالبون سباعا سباعا ويكدسون فيها تكدسا تكدسا. نار كلما القي فيها البشر كلما ازدادت اشتعالا وتوقدا، كلما ازدادت توهجا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول في شربة الأكور الذي لا يشبع هل من مزيد هل من مزيد. فما زال فيها متسع وما زال فيها مكان. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. كيف تجيء جهنم يا عباد الله؟ وكيف يجاء بها في ذلك اليوم العظيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بجهنم في ذلك اليوم لها سبعون ألف زمام، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. ما هي عظمة هذه الله وما هي اتساعها؟ سبعون ألف مربط لها، ومع كل مربط سبعون ألفا من الملائكة يجرونها. لو تركت النار، لو تركت النار ما أبقت على أهل المحشر أحدا، لأتت على كل بر وفاجر والعياذ بالله. وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم لمن يرى. فماذا حدث لها؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. منتهى الشقاء ومنتهى العذاب والعياذ بالله. اما عباد الله الصالحون فاولئك في جنات الله. انظر الى الكرامه، انظر الى ما اعد الله لهم. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. ماذا ما معنى ازلفت؟ ازلفت يعني قربت، قربت اليهم كما يقول سيد قطب. لا يكلفون عناء المسير اليها، ما يمشون اليها، انما تاتي اليهم وتقر اليهم باذن الله الواحد الاحد. وأزلفت الجنة للمتقين. وقد يظن الإنسان أن التدريج معنى التقريب والمسافة بعيدة، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر غير بعيد، ليست بعيدة، ليست بعيدة عنهم، ما بينهم وبينها إلا خطوات. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لمن هذه الجنة؟ لمن هذه الجنة يا عبد الله؟ استمع إلى أوصافهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إنه ذلك الأواب الحفيظ الذي يخشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما هو الأواب؟ من هو الأواب؟ الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل، هو التائب المستغفر دائما وأبدا. يقول بعض العلماء الأواب هو الذاكر لله عز وجل في الخلوات. ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه، هذا هو الأواب. ويقول بعض العلماء هو الذي يستغفر ربه ويتوب إليه. ويقول بعض العلماء هو الذي لا يجلس مجلس خير أو شر إلا استغفر الله منه، إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه بعض معاني الأواب حفيظ الذي يحفظ أوامر الله ويحفظ نواهيه ولا يتعدى حدود الله، يمتثل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله ولا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. احفظ الله يحفظ. الأواب الحفيظ قال بعض العلماء هو الحافظ لأمر الله، هو الحافظ لوصية الله سبحانه وتعالى حيث أوصاه بتقواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله عز وجل لكل أجمعين، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قلب سليم الصافي، هؤلاء ماذا أعد الله لهم؟ أعد الله لهم الجنات. ورد أن أقل أهل الجنة من يسير في ملكه 200 سنة لا يقطعه. أقل أهل الجنة من يسير في ملكه 200 سنة لا يقطعه. أما أعلى أهل الجنة، أما أولئك المصطفين الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ماذا أعد الله لهم؟ استمع إلى ما أعد الله لهم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أولئك الذين أولئك الذين اصطفيت واخترت، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. من الذي غرس كرامتهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. غرست كرامتهم بيدي فلم تر عينه ولم تسمع أذنه ولم يخطر على قلب بشر. هؤلاء الذين اختارهم الله ينظرون إلى الرحمن جل جلاله ينظرون إلى الرحمن الجنة كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. اسأل الله أن لا يعجبنا من رؤيته، اللهم لا تعجبنا من رؤيته، اللهم لا تعجبنا من رؤيته، اللهم اجعلنا ننظر إليك مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. هؤلاء أعلى نعيم أهل الجنة هو النظر إلى الله. والله من ذاق النظر إلى الله عز وجل لذة النظر إلى الله لا يعلوها، يجمعهم الله في صعيد واحد. عبادي سألوني فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى. فيقول: سألوني. فيقولون: يا رب ترضى عنا، اللهم ارضى عنا. يقولون: يا رب ترضى عنا. فيقول: إني لو لم أرضى عنكم لم أدخل في الجنة. سألوني. يريد منهم أن يسأله رؤيته جل جلاله. فيقولون: يا ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، الله أرنا وجهك ننظر إليه. فيتجلى لهم الرب يبحث إليه، الله أكبر. فنسأل الله أن لا يحرمنا من رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن الذين يرافقون الصديقين والشهداء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم اجمعنا وهؤلاء الصالحين في جناتك جنات النعيم. والله أهل الجنة يتساورون فيما بينهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا: يا هذا أتدري بما غفر الله لنا؟ أتدري بما أدخلنا الله الجنة؟ أتدري بما أنزل هذا النعيم؟ فيقول: لعلنا يوم كنا في هذا المسجد وسألنا الله في إذنه. فنسأل الله جل وعلا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
مع تحيات تسجيلها صيام جنه الجنه.
إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، في زمننا زمن الهزيمة تغيب كثير من المعاني العظيمة، من المعاني الغائبة عن حس المسلمين في هذه الأيام الغيرة على الدين. هذا المعنى الغائب سبب غيابه الأنانية وحب النفس والاهتمام بالذات والخلود إلى الأرض. أحبتي في الله، إنني أتكلم وقلبي يخطر أسا أننا حين نتذكر سلفنا الأول من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقف رجلهم يقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من ربعي، مرورا بصليحة الأسدي الذي أرسله سعد سرية وحده فقتل من الروم ما شاء، ثم أتى بأحدهم لا يملك من أمر نفسه شيئا فوضعه أمام سعد ليخبره بخبر الروم، وصولا إلى هارون الرشيد الذي أرسل إلى نكفور يقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، وصلني خطابك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع، وصولا إلى المعتصم الذي استغاثت به امرأة فجيش الجيوش أولها أين وآخرها أين حتى أنقذ هذه المرأة. حين يتذكر الإنسان هذه العزة وهذه المنعة وهذه الغلبة وهذه القوة وهذه الرفعة، هذا المكان السامخ، تلك القمة السامخة، وينظر إلى ما نحن فيه يرى أن من القمة السامخة إلى الحضيض الذي تعانيه الأمة اليوم مسافة هائلة تبعث على الذهول. نعم، بين القمة السامخة التي كانت تعيشها الأمة بحيث تأمر وتنهى حتى يقول خليفتهم للصحابة أمطري حيث تأتي فسيأتيني خراجك، إلى وقت تستجدي فيه الأمة لقمة العيش والعصر. من هذه القمة، من تلك القمة إلى هذا الحضيض، لا شك أنها مسافة هائلة تبعث عن الذهول، تبعث على تساؤل حقيقي مؤداه كيف تأتى للأمة التي ارتفعت إلى القمم السامقة التي لم تسبقها إليها أمة في التاريخ ولا أدركتها بعدها أمة في التاريخ، كيف يتأتى لها أن تتدنى إلى هذا الدرك من الضياع والذل والهوان والهبوط المسف الذي وصلت إليه اليوم والذي لا تكاد تدانيه أمة في الواقع المعاصر. من منطلق الغيرة يأكل قلبك الأذى، من هذا الواقع المرير. التساؤل، هل هو امر طبيعي؟ هل هو امر طبيعي ايها الاخوة؟ لا شك ان بعض النظريات الفلسفية كقول ابن خلدون ان الامة تبدأ ضعيفة طفلة ثم تشب فتكون في عنفوان شبابها وقوتها ثم تهرم ثم تذوب وتنتهي، هل هذا الكلام ينطبق على امتنا؟ كونوا معي اخوتا، نعم ان هناك امما ينطبق عليها هذا الكلام، امم تاريخية وصلت بمفياس الارض الى امجاد ضخمة وتركنت في الارض قرونا عدة وسيطرت على مساحات تاسعة وملكت من وسائل القوة الارضية ما يفوق الحظ ثم اندثرت تماما كأن لم تكن، كما حدث للامبراطورية الرومانية والفارسية التي كانت تنازعها السيادة في الارض. جرى ذلك كله سواء في التمكين او في القوة او الدمار او الاندثار حسب سنن ربانية لا تتبدل وحسب مشيئة ربانية هي التي اجرت هذه السنن. قال تعالى اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى هل ينظرون الا سنة الاولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل هذا امر طبيعي؟ ينبغي ان ارد عليك سريعا فاقول لا والف لا. اننا امة العقيدة، اننا امة العقيدة، ينبغي ان تستخري كلام الله فتقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. هذه الايات تفيدك ان امتنا باقية، باقية بعز عزيز او بذل ذليل لا يمكن ان تزول، مستحيل، وتبقى عزيزة ممكنة. امة العقيدة التي نراها هذه الايام هل تجري عليها ذات السنن التي تجري عن الجاهليات؟ كلا كلا. إذن ما السبب؟ هذه الوجهة التي أريد أن أنطلق إليها، ما السبب إلى وصولنا إلى هذا الحضيض؟ تظل تلك الحقيقة المذهلة التي تدير الرؤوس حقيقة هبوط هذه الأمة من الذروة العليا إلى الحضيض السحيق الذي نعيشه اليوم. نعم ان امتنا لم تفنى كما فنيت امم اخرى ودول ونظم وامبراطوريات ذات سلطان وهيلمان، ولكن يبقى السؤال كيف هبطت؟ لماذا هبطت؟ سؤال يستثيره غيرتك. كيف هبطت؟ لماذا هبطت؟ لماذا لم تحافظ على افقها السامي؟ بل لم تحافظ حتى على المستوى الادنى الذي لا ينبغي لها ان تهبط دونه والذي يحقق لها وجودا راسخا وممكنا لو حافظت عليه. انه يفزعك الان سؤال اين الاسلام على مستوى العالم؟ اين هو؟ اين الدولة التي ترعى الاسلام؟ انك لتحزن وتخزى حين تقوم اسرائيل مثلا بعمل كذا وكذا في اراضي المسلمين ثم لا نملك الا الشجبة والكلام. اين هؤلاء من ربحي وصليحة الاسدي وهارون الرشيد والمعتصم؟ اين هؤلاء الرجال وصلاح الدين وغيره؟ لو ذكرت لك اسماء لن ننسى.
أين الإسلام وما دوره الآن في العالم؟ السؤال: لما لم تحفظ الأمة من الهروب؟ الإجابة عن هذا السؤال أن الأمة معها عقيدة ومعها دين يعصمها من الهبوط، ولكن هذا الدين ليس جهازا يعمل من تلقاء نفسه بصرف النظر عن نفوس الناس الذين يحملونه، وإنما هذا الدين يعمل من خلال البشر، من خلال الرجال، من خلال حملته. إن الدين ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه الدين يتحرك بالبشر. إن المصحف وحده لا يعمل شيئا حتى يكون إنسانا من لحم ودم، حتى يأتي إنسان من لحم ودم يحمل هذا المصحف وينطلق به فيفتح بالمصحف العالم. نعم، ألم يفتح المصحف المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن حين كان في قلبي ولساني وروحي مصعب بن عمير. هكذا يعمل الدين ككل شيء في حياة البشر، من خلال النفوس التي تحمله بقدر إقبالها عليه وإذلالها عنه، بقدر التزامها بمقتضياته أو عدم التزامه بها. في جميع الأحوال يظل الدين، يظل المعول عليه هو النفوس البشرية. المعول عليه هو النفوس البشرية، هل تقبل أم تكبر؟ هل تعمل بمقتضى التكاليف أم تتخلى عنها؟ نعم إخوة، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي مسألنا، لأن سبب الحضيض الذي وصلنا إليه فقدان الهمة في نفوس المسلمين، عدم وجود الهمة في نفوس المسلمين. أين هم الآن؟ لا شك إخوتان، وأنا أقول ذلك مستيقنا وأرجو أن لا آثم، أن حل قضية الإسلام والتمكين للدين في الأرض منذ 100 سنة كان أسهل مما هو حاصل الآن. ألستم معي في هذا؟ نعم، ولا شك أن حل القضية والتمكين للدين اليوم أسهل مما سيكون بعد 20 سنة، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، ولكن إننا الآن ماذا نصنع؟ إذا تساءل كل منا ماذا تصنع لدينك؟ ماذا قدمت للتمكين؟ ماذا عملت لرفعة الإسلام؟ ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا دبرت؟ ماذا فهمت؟ ماذا علمت؟ كم دعوت؟ كم رفعت؟ كم صنعت؟ كم بلغت؟ أي تجدنا كلنا كما وصفنا نبينا غساء كغساء السيل، تجدنا الناس كإبن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إن مشنة شباب كثير من المسلمين اليوم وفي قضيتنا التي نطرحها ونعالجها السطحية، وكما قلت لكم وأكرر كثيرا لا تغضبوا من خشونة كلامي، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأخ لأخيه كاليدين تغسل بعضهما بعضا، فإن كان في يد نوع خشونة فإنها تكون أجدى في التنظيف. نعم، لعل هذا الكلام يصادف قلبا يقظا يقوم من ركضته وينتبه من غفلته وينهض من نومته من ركضته فيعمل لدين الله عملا. كنت أقول، سمعتها من أخينا خالد جزاه الله خيرا الذي سيعقبني الآن في الحديث، أنه قال: إنك ينبغي عندما تربي أجلك لا تربيه تربية العبيد، ولا السائمة، وإنما تربي طفلك على أنه أمير المؤمنين. ولم لا؟ لما لا يكون هو الذي سيكون خليفة المسلمين؟ لما لا الذي سيكون هو مفتي الديار؟ لما لا الذي سيكون هو رائد المسلمين؟ ربي طفلك على هذا. طالما حددنا عن تربية أنفسنا، لكن كثيرا من شباب المسلمين اليوم متهمون، خلينا منصفين، بالسطحية والتفاهة. نظهر الاهتمام بالأمر ونحن في أعماق نفوسنا معرضون عنه. هذا رأيته ولاحظته بنفسي في كثير من الأحيان في كثير من الشباب، أننا نظهر الاهتمام بالأمر وفي نفس ذات الوقت معرضون قلبيا عنه، كارهون له. إن كثيرا منا لا يستطيعون إدراك ما هو مستقر في أعماق نفوسهم، ولذلك تجدهم يأتون بالأمور المتناقضة ولا يشعرون. أديك مثال، تأتي لأحد الإخوة قل له تعالى أنا عندي ناس قصير النهارده في مسجد الرحمة أخطب الجمعة، يقول لك إيه؟ يقول لك لا أنا استغفر الله أنا راجل غلبان على قد حالي، ماليش دعوة بالحاجات دي، خلينا أنا بعيد يا عم. ثم تسأله فلان كافر ولا مسلم؟ كافر طبعا. قال لا، يجي يسأل في مسألة صلاة؟ لا لا دي صلاة بانت منك، واحد ينسى كلمة كافر فاسق من لا، تتورع عن خطبة جمعة وتحكم أحكاما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. تناقض، هذا التناقض سببه أننا كما وصف الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اسمع الآية من أول كده، هي الآية جت مرتين في القرآن، مرة في آل عمران ومرة في الفتح. في آية الفتح يقول الله عز وجل، وهي موافقة لموضوعنا، يقول الله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. إيه؟ انتوا معانا؟ تقول معايا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، وكان الله بما تعملون بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم، دي حقيقة بقى، هم بيقولوا ايه؟ قولوا يا جماعة، بيقولوا شغلتنا أموالهم يا أهلون، الحقيقة ايه؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي دي الحقيقة، تجدها عندنا كذلك. تيجي تقول له ممكن الجمع بالدنيا والآخرة في الآخرة، ليه؟ يقول عشان قلبي بيفسد، سافر في الثانوية العامة ما بتذكرش ليه يا ابني؟ يقول والله أصلا المساك الإنجليزي بتقسي قلبي. يا سلام، هو ده السبب؟ أو تقول له مثلا يومين دول يوم امتحانات، يومين امتحانات، إيه اللي جايبك؟ روح ذاكر، عايزك تجيب فوق التسعين، فوق التسعين. لا، هو بيقول لك تقسي قلبي، مش هي دي الحقيقه، كذاب، هو اصلا بريء، صح ولا لا؟ هو مش بيعمل اكله، لكن بيتنفع في ايه؟ في الدين. شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذلك تقول لبعض الناس اجمع بين الدنيا والاخره، اعمل وانفق وابذل وتحرك واجمع وانفق، وفي نفس الوقت تعلم وادعو وقم الليل وقم النهار. يقول لك مش ممكن، مش ممكن ليه؟ يقول لك عشان العمل في الدنيا ده هيبقى فيه محاذير كثيره، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللي في القلب غير كده. الذين قالوا، الذين قال سبحانه وتعالى ايه؟ آية العمران، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. هم ما بيعرفوش، قالوا لو نعلم قتال، لو عارفين انكم هتحاربوا صحيح هنيجي معاكم، لكن احنا عارفين ان انتم مش هتحاربوا. ده كلام بلسانهم، هم عارفين انهم هتحاربوا في غزوة احد، ولكنهم في قلوب قرارة نفوسهم غير مقتنعين بالبذل لدين الله، غير مقتنعين بالبذل لدين الله، بالتضحية لدين الله، بالتضحية بكل شيء. نعم، انهم كما وصفهم القرآن يقولون ان بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا، هي مش عورة، هم عايزين يفروا. كذلك هو عايزنا، هو عايزنا. مثلا تجدوا كثيرا جدا الخلاف، واحد ابوي يقول له احنا كشيتك، يجي ثاني يوم حلقها، عملت بحيتك ليه؟ يقول لك بر الوالدين. لا كذاب، مش بر الوالدين، وانما هواك، هوا الناس. ده انت ما بتسمعش لابوك كلمة اتنين دي. هكذا حال كثير من المسلمين، سرت السطحية هذه او التفاهة التي اذكرها الى العبادات. انتوا تحسوا مني ولا هتفعلوا؟ في اخ زعلان وراء، لابد ان احنا نحط ايدينا على الجرح يا شباب، لازم مضطرين عشان نجلس حل. سرت السطحية من التصرفات والافكار والمفاهيم فواصلت الى العبادات، ففقدت روحها وحقيقتها، بقت العبادات اداء روتيني. صليت مع المغرب، حصلت ايه من صلاه المغرب؟ تجد كثير من الاخوه لا يبكي ولا يتباكى الا في ايات النار، ويقعد بقى يعصر وهيبكي من عافيه. ليه؟ وايه الجنه تخليك تبكي ايضا، ولا تخليك تبكي؟ تبكي على خفتك ان مش هتوصل للجنه دي. ايه عظيمه جدا، بعدما وصف الله عز وجل النار واهل النار، قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. بعد كل ده وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، دخلي الانسان يقول يا ترى انا مع الاولين ولا مع الثاني، ادخل ولا مش ادخل، تخلي دماغك تطير. صارت التضحية الى العبادات، نقعد احنا نقول اذكار سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه وزينة كمداد الكلمات، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه وزينة كمداد الكلمات. ترى القرآن هزرمة، صلي ارتجالا، ففقدت روحها وحقيقتها. سارت السطحية الى الاخلاق، ففقدت حقيقتها. فكان من نتيجة هذه السطحية والتفاهة ان تدنى المسلم الى دركات، وسقط وهوى مستوى المسلمين الى اسفل الجاهلين. المصيبة الاكبر انه الى جانب هذا التدني غرور زائد بالنفس وشعور بالكمال، ولكنه كمال العقم او كمال الموت. تنظر فترى انحراف المفاهيم، عدم وضوح في المعاني الإسلامية، عدم وضوح في الوسائل التي تؤدي إلى هذه المعاني. إيمان خامد خامد، كسلان نائم، لا يدعو إلى بذل ولا يحمل إلى عمل، ببغائية ببغائية، نعني ذكر ألفاظ ضخمة والتبجح بكلمات هائلة وترديدها دون إدراك عميق لمدلولاتها ولا عمل لتحقيقها. أضف إلى كل هؤلاء ضعف القدرة على التخطيط لمواجهة مشكلات الحياة وإيجاد الحلول الصحيحة. هكذا ترى السطحية أثرت وتركت، وهي سبب التدني الذي ذكرته، سبب البلاء الذي نعيشه.
وتاح. إنني حين أصف هذا لا أريد دكتور محمد عزيز قد نفذنا وصيتك ونكتفي بالميكروفونات الداخلية بس ما كنتش زعلان أسفين. إن فكري إخوتاه أحبتي في الله وأستطيع أن أكرر قسمي فأقسم بالله العلي العظيم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم كوامن صدورنا أنني أحبكم في الله. لم أقصد بكلامي هذا الانتقاص منكم ولا الحق من شأنكم، فأنا أنا هو الذي قلت في الأسبوع الماضي أنكم أفضل بشر على ظهر الأرض، أليس الأمر كذلك؟ ولكن قصدي أن هذه الأمراض لابد أن تعرض وتظهر حتى نجد لها الحل، لكن ذكر هذه الأمراض سلاح ذو حدين، فقد تبعت ذكر هذه الأمراض إلى الخور واليأس والقنوط، وهذا ما لا أقصده، وقد يبعت فعلا مرة أخرى نفس الوقت إلى العزة والاعتداد بالناس والنهوض والرفعة كما ذكر، لعل كلام هذا يقع على نائم فيوقظه فيقول نعم كأنك تصف حالي، كأنك تذكر أمراضي، كأنك اطلعت على آفاتي، فيتخلص منها. إخوتاه، إن اليأس القاتل والخور المميت والثقة المفقودة هذه هي العدو الحقيقي، هذه هي الحقبة الكبرى التي تواجه المسلمين اليوم. أما العدو الخالي فأمره يهون إن استطعنا أن نتصر وأن نغير ما بأنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. نعم إخوتاه، إن اليأس القاتل والخور المميت والثقة المفقودة هذه هي العدو الحقيقي. جيت أقول لكم يا معشر البشر قوموا، أنتم أسياد العالم، أنتم الذين ينبغي أن يقول كل منكم أنا ابتعثني الله لكي أخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، ألست من الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ إخوتاه، لا بد من قلة تنقذ الموقف. قلة هي النخبة التي تستطيع حمل الأمانة. إخوتاه، حمل الأمانة نفسه يفجر الطاقات. نعم، أنت الآن لا تستطيع، لكن إن تحملت ستطيق وستنطلق وستتسابع وستقول. نعم، إن وضعك في موضع المسؤولية يفجر طاقاتك التي لم تعرفها. هذه النخبة لابد أن تتخلص من المعاني الدخيلة عن الإسلام. فالأمة التي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد قيمة الحياة، حين لا يكون للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز. أحبتي، إن حمل الرسالة يعطي الفرد قوة ما كان يحلم بمثلها في الحالات العادية. الأمة في حال حمل الرسالة تستمر في النهوض، فإذا فترت هذه الروح كان مسيرها بقوة الدفعة الأولى إلى حين نحتاج أن نكون حملة رسالة. أي رسالة يا شباب؟ أراكم اليوم تسمعون فقط ولا تتجاوبون. إننا بحاجة إلى حمل رسالة الإسلام، أن نعترف أننا حملة رسالة، أننا مسؤولون عن دين. هذا أول خط النهوض بالأمة، أننا نعترف أن كل كافر على ظهر الأرض مصيبته أننا لم نبلغه رسالة الإسلام.
فمسؤوليتنا عظيمة إن مات على الكفر وهو لا يعرف الإسلام. كنت أقول لبعض إخواننا أننا في حال من التدني والنزول عجيبة. كنا منذ 10 سنوات أو 15 سنة على وجه التقريب نتباكى فنقول على المنابر، نقول نعم المصيبة أن 99% من جهود الدعاة منصب على المسلمين. إننا بحاجة أن ننطلق لندعو غير المسلمين. اليوم المصيبة أن 99% من جهودنا منصب على الملتزمين ولا ندعو بقية الملتزمين، بقية المسلمين. انظر إلى النزول. كنا نحلم أن ندعو غير المسلمين، اليوم نحلم أن ندعو العوام، لكن جهودنا صارت منصب على الملتزمين. مصيبة كبرى. إننا بحاجة إلى أن تبعث وتلتهب هذه القوة فينا. الموضوع أو الحديث ذو سجون، وبودي أن أستكمل ولكني وعدت فأوفي لأخينا خالد أن يعيد طرح القضية مرة أخرى أو يعلق بما شاء ثم أستكمل بعده إن شاء الله، فليتفضل مذكورا. احد الاخوه قال لي احنا مش متعودين على انها تكون ندوه، واحد يتكلم واحد يطرح واحد يرد، ولكننا متعودون ان احنا ناخد منك الكلام واحد بس يتكلم ويصب فينا الكلام. لكن نقول تعودوا، فان هذا النوع من الندوات مهم ومفيد، فليتفضل خالد مشكورا.
السلام عليكم ورحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة فلم آتي لأتحدث، أو بمعنى أدق لم آتي لأعالج هذه القضية التي نحن بصددها والتي يحدثنا فيها شيخنا جزاه الله خيرا، وهي هذه الإشكالية المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، لسبب بسيط وهو أنني ممن ابتلاهم الله عز وجل بهذا المرض، وبعيد أن طبيبا يداوي الناس وهو عليل، لكنني وانتسارا لرغبة شيخي جزاه الله خيرا سأتكلم بطرح جوانب لهذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن يوفقه إذ يجيب على ما أطرحه من أسئلة حتى نصل حقيقة إلى علاج هذه المشكلة. فإنه من فضل الله عز وجل على العبد أن يضع يده على المرض كما ذكر شيخنا حفظه الله الآن، لابد أن يعري هذه العيوب ولابد أن نكشف هذه الأخطاء حتى نعالجها، لأنك إن لم تعرف عيبك فلا يمكن أبدا أن تغير هذا العيب. ولكن أول خطوة نحو العلاج هي أن تحدد هذا العيب. فكما قلت سأطرح رؤية لهذا الأمر، وشيخنا جزاه الله خيرا يجيبني على أسئلتي، لعل الله عز وجل يجعل في إجابته الشفاء لهذا الداء الذي أثقل كواهلنا حتى أصبح الواحد منا يرى أمامه غايات كثيرة وطيبة وعظيمة، ثم نفسه تثقله إلى الأرض، تثقله إلى الأرض وتقعد به عن أن يصل إلى ما يصبو إليه. تكلم شيخنا حفظه الله في أول محاضرة عن هذه الإشكالية بصفة عامة، ثم تكلم أخونا الفاضل الدكتور حسام ولخص مقالته في نقاط 3: أولها علو الهمة، ثانيها استغلال ما يمكن استغلاله، ثالثها معرفة معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. ثم تكلم شيخنا حفظه الله في المحاضرة الثانية بعد أن بين في الأولى أنه ليست هناك إشكالية وأن القضية إنما هي في العجز، ليست هناك مشكلة لكن المشكلة فينا نحن، في عجزنا نحن عن هذا الجمع. ثم استدرك حفظه الله أنه قد تكون هناك مشكلة فعلا، وهي كيف نزيل هذا العجز، كيف نرفع هذا العجز عن أنفسنا حتى نستطيع أن نجمع بين الدنيا والآخرة. وأنا الآن أؤكد فأقول بل هناك مشكلة، هي حقيقة مشكلة كبيرة وليست صغيرة. ويعني طبعا أنا أقول هذا الكلام كمريض يشعر بما فيه، وقد يكون الصحيح لا يرى هذا الأمر، لكن المريض يحس أنه في مشكلة أيا ما يكون سببها، سببها منه هو أو من أمر خارجي، لكن هو يعلم أنه واقع في مشكلة يريد لها حلا. ذكر شيخنا جزاه الله خيرا أن علاج هذه المشكلة في رفع الهمة، علو الهمة وقوة العزيمة التي يستطيع بها العبد أن يجمع بين دنياه وبين آخرته. لكن إذا ما عرضنا الإشكالية مرة أخرى، رجل مسلم هداه الله عز وجل بهدايته ولدينه يريد أن يسير في دنياه وأن يعيش حياته، يريد أن يتزوج، يريد أن يحصل على شقة، يريد أن يؤسس هذه الشقة، يريد أن يعمل حتى بعد أن يتزوج حتى يقتات ويعيش، أو متزوج يريد أن يعيش مع أولاده يعني العيشة البسيطة، إما أنه يعمل في الحكومة أو القطاع العام، المرتب كما نعلم قليل فلا بد أن يعمل عملا آخر بعد الظهر، وبالطبع تعلمون ما في هذا من الدمار لهذا الأخ، أو يعمل في عمل خاص، وكلنا يعلم مواعيد العمل الخاص حتى ولو كان خاصا به هو، وكيف أنه يستغرق وقته كاملا. يصبح من العسير على الشخص أن يقوم بأمر دينه القيام الذي يتخيله هو، هو يريد مع هذه الأشياء أن كما ذكر شيخنا أن يحفظ القرآن وأن يطلب العلم وأن يدعو على الله عز وجل وأن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يتحرك بهذا الدين وأن يكون له عبادة وقراءة القرآن وقيام ليل وصيام وصلاة وغير ذلك، لا يستطيع أن يجمع بين هذه وتلك. وهذه حقيقة في ظني وفي رأيي أنه لا يمكن أن يجمع بين هذه وتلك كلية. وكما قلت قد يكون هذا لعيب فيه هو أو أمر خارجي. بداية أحب أن أنوه أنني أتحدث عن ذلك الذي لا يجد أمامه مخرجا، يعني بعض الناس يترفه في عمله، أمامه عمل قد يدر عليه دخلا لا بأس به، لكنه هو الذي يبحث عن متاعب نفسه ويبحث عن أعمال كثيرة يعني بغية أثر في هذا العمل. هذا لا أعنيه بحديثي فهذا أمره واضح بين، لكنني أقصد فعلا وهذه أغلبية ذلك المضطر الذي يضطر ليس أمامه غير ذلك، لا يجد عملا غير ذلك، بالكاد يرجع إلى بيته يعني عند صلاة المغرب في الساعة الخامسة في السادسة، هذا منهك طوال النهار لن يستطيع أن يفعل شيء من أمور الدين، إذا ما ضمننا إلى ذلك أن له أسرة يريد أن يقوم بأعبائها ويريد أن يرعى شؤونها وغير ذلك. عفوا أنا يعني أنا أطرح القضية المشكلة حتى يعني نعريها تماما، يعني لست أدعو أبدا إلى التخاذل والقعود، ولكن هذا أسأل الله جل أن يكون بفضل الله من علو الهمة في معالجة هذه القضايا، أن هذه هي الحقيقة ولابد أن نجد لها حلا، لابد أن نعالجها وأن نجد لها حلا بمشيئة الله تعالى. فهنا أتساءل ووجه سؤالي لشيخي الفاضل في يعني أمرين أحسب أنهما سبب هذه المشكلة وسبب هذه الإشكالية. الأمر الأول وهو أيسرهما أبدأ به حتى نفصل في الأمر الأخير. الأمر الأول، هل العوائد العادات التي تعودناها لها دخل في هذا الأمر؟ أقول هذا حتى يطرح علينا شيخنا بيان هذا، وإن كان الأمر كذلك كيف نعالج هذه المشكلة. يعني إن مما قاله بعض الدعاء رحمهم الله عندما وضح أسباب عدم تكرر الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعدم ظهورهم مرة أخرى، فذكر أسبابا ثلاثة، منهم أن الواحد من هؤلاء من أولئك كان إذا دخل إلى الإسلام خلع على عتبة الإسلام كل ماضيه الجاهلي. كان عندما يدخل الإسلام ويبدأ في طريق الهداية يترك كل ما اعتاده في جاهليته، ويبدأ حياته الإسلامية، يبدأ حياته مع الإسلام بنظام يختلف تماما على ما تعود عليه. أما الآن فنحن نريد أن نعيش في الإسلام، فنجمع بين الدنيا والآخرة بشرط أن تبقى لنا الدنيا التي كنا نعيشها في جاهليتنا. أريد أن يبقى لي ساعات نومي وعملي وشرفي ومستواي المعيشي ومستواي الاجتماعي، كل هذا يجتمع لي ويبقى، ومع ذلك أحصل الدنيا الآخرة وأحصل الجنة وأكون من العلماء المبرزين ومن الدعاة المشهورين. فهل تعلقنا بهذه العادات له سبب؟ هل إصرارنا مثلا على مستوى معين من المعيشة أو على طريقة معينة من الحياة له دخل في إحداث هذه المشكلة لدى الكثير منا؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، وأنا أعتبر أنه يعني هو الأهم، هل العيب حقا في ضعف الهمة؟ هي موجودة، أنا لا أشك في هذا، في هممنا الضعيفة وعزائمنا الخائرة، لكن أقول هل ضعف العزيمة ودنو الهمة هو السبب الوحيد لهذه المشكلة؟ هناك أمر قد يفيد في بيان هذا. أقول هل العيب في هذا أم أن العيب في سوء التوجيه؟ وعفوا أرجو أن لا تفهم كلمتي خطأ. هل العيب في ضعفه لنا أم العيب أننا لا نوجه أو لا نتوجه توجيها صحيحا في حياتنا؟ بمعنى هل المطلوب من كل مسلم أن يكون حافظا للقرآن، عالما طالبا للعلم، داعية خطيبا، هكذا؟ هل هذا مطلوب من كل إنسان؟ أم أن الأمر يختلف من واحد إلى الآخر؟ أم أن الأمر أن هناك حد أدنى ينبغي ألا تقل أنت عنه،